الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس مذاكرتنا وقراءتنا رسالة مرض القلوب وشفاؤها، رسالة لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وكم يحتاج الإنسان إلى هذه الرسالة لمداواة القلوب والنفوس. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونحن في ليلة الخميس 13 من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجو من الإخوة متابعتنا عن طريق المرسل في الرابط للي ما عنده نسخة من الفتاوى. اللي عنده نسخة في الفتاوى، بالنسبة للفتاوى الطبعة القديمة المجلد العاشر، وبالنسبة للفتاوى الطبعة الجديدة يكون في المجلد الخامس صفحة 252. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك. ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة، فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. فالأول إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ. والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى.
قوله رحمه الله في هذه الرسالة المباركة الموسومة برسالة في أمراض القلوب وشفائها، خلاصة هذه الرسالة لنتخيل ونتصور الخارطة الذهنية لها. يتحدث شيخ الإسلام عن مرض القلب وأثره على الإنسان، فإن الأمراض التي تمرض البدن غاية ما فيها أنها تعطل العضو الظاهري عن العمل. طيب، إذا مرض القلب، والمقصود هنا بالقلب النفس، إذا مرض القلب، القلب هنا موضع التعقل، موضع التفكر، وهو النفس، فإن الدماغ مخزن العقل وليس هو العقل، والقلب الذي يضخ الدم عضو ظاهري، والقلب الذي به الحياة هو ما في النفس البشرية والروح. هذا القلب إذا مرض، قلب التعقل، قلب النفس، فإن الأعضاء تتأثر، سواء كان هذا التأثر تأثرا شديدا أو قليلا بحسب ضعف الإيمان وقوته. ثم إنه رحمه الله ذكر أسباب مرض القلب وأنها مبنية على شينين، شين الشك وشين الشبهات. وفي شين الشبهات يدخل الشبهات الواردة على الدين، شبهات الواردة على النفس في تحليل المحرمات والشهوات. وبعضهم يقول هي 3 شينات: شين الشك وشين الشبهة وشين الشهوة، وهي خطرة عظيمة. إذا تفشى في النفس أفسد دنيا الإنسان ودين الإنسان. تخيل معي أن إنسان يصبح الفاشي والحاكم عليه شهوة النوم، كم سيفسد عليه دنيا قبل آخرته. تخيل معي أن إنسانا ما يفشو عليه شهوة البطن، فتفكيره قيامه قعوده في الأكل، فهو ما بين المطبخ والحمام، الحمام والمطبخ. تخيل معي أن شهوته تصبح شهوة الفاشية المسيطرة عليه شهوة الفرج، فهذه الشهوات والشبهات والشكوك هي أصل أمراض القلوب. ثم ذكر رحمه الله بعض أسباب أمراض القلب، منها اتباع الهوى كما سيأتي، ومنها الغفلة عن الذكر وسوء الظن بالله تبارك وتعالى وكثرة الذنوب والمعاصي. الأمر الجامع لها الجهل، هي 5 أسباب. فلو نظر الإنسان وقال لك الأطباء ما هي أسباب أمراض الأبدان، فالأطباء يقول لك أسباب أمراض الأبدان سوء التغذية، سوء الهواء، أو يقول لك أن عدم ممارسة الرياضة، وإن كانت التغذية جيدة والهواء جيد لكن عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى كذا وكذا وكذا إلى آخره. الإفراط في الأشياء سواء كانت رياضة أو أكل أو شرب أو جماع، هذا يسبب مرض البدن كما هو معلوم. عدم الراحة هي 5 أسباب لأمراض الأبدان. هناك 5 أسباب لأمراض القلوب، أعظمها وأخطرها الجهل، ثم اتباع الهوى، ثم الغفلة عن الذكر، ثم سوء الظن بالله تبارك وتعالى وكثرة الذنوب والمعاصي. ثم أيضا ذكر علامات مرض القلب. في علامات لمرض الجسم، علامات مرض الجسم الحرارة، علامات مرض الجسم الألم. ما فيك ألم ما فيك شيء، فيك ألم أنت في شيء. علامات مرض الجسم خروج البدن عن طبيعته، فأنت تعرف علامات مرض الجسم. طيب ما هي علامات مرض القلوب؟ أول هذه العلامات ضعف الإيمان، فتور النفس عن العبادة أو نفور النفس عن العبادة. هذا الترمومتر، تبي تعرف صحة القلب، صحة النفس أو ضعفها، انظر إلى عبادتك وإقبالك على العبادة وحبك للعبادة. شي يصير فيك لما وردك اليومي ما تقضي؟ يعني أنا عن نفسي، الله يتجاوز عنا وعنكم، لو يوم مر علي ما تغديت أو ما تعشيت، ها جسمي يصير خامل، فجسمي يعطيني مؤشر أنك أنت بحاجة إلى غذاء. طيب إذا فاتني وردي من القرآن، هل هذا المؤشر موجود عندي ولا مو موجود؟ إذا موجود معناته أن عندك القلب صاحي، هو موجود القلب، لا مو صاحي بس مو ميت. القلب وين؟ مو ميت لأنك مسلم، عجل وين القلب؟ القلب مغمى عليه، قلب النفس في إغماء ما تحس. أيضا من علامات مرض القلوب قسوة القلب، ليس عندك دم، لا تبكي، تمر بآيات لا تتذكر، تحس دائما بالضيق
والضجر في قضاء الله وقدره، لست راضيا عن الله، هذه علامات أمراض القلوب. من علامات أمراض القلوب حب الدنيا، مثل ما أن علامات أمراض البدن هو كون الإنسان يقبل على شيء يضره، فعلامات مرض القلب أن الإنسان يقبل على شيء يضره. وأضر شيء على القلب أن يصبح الدنيا هو المسيطر على الإنسان. أيضا من علامات مرض القلب عدم حب المواعظ، كراهية المواعظ، عدم جلوس إلى المواعظ. وذكر رحمه الله الفرق بين مرض الجسد ومرض القلب، ثم ذكر في ختام هذه الرسالة شفاء القلب وخلاصة الطريق إلى الشفاء. هنا في هذه الآيات ذكر رحمه الله أن مرض البدن يؤثر على الأعضاء. طيب إذا كان الأمر كذلك، ففساد حركته الطبيعية ينتج عنه فساد الحركة في العضو البدني. إذا كان الأمر كذلك، ففساد البدن بفساد الكمية أو الكيفية، كما قال إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ. وأصل هذا الدواء النبوي موجود في الحديث، قال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، هذا يسمى أسلوب الحصر، شربة عسل، وهذا يسمى زيادة إيش؟ إمداد البدن بالمادة، لأن العسل يمد البدن بالمادة الطبيعية والمادة التي تسمى بالمضادات الطبيعية. أو شرطة محجم، شرطة محجم عبارة عن إفراغ، لكن إفراغ بطريقة إخراج الدم وتنشيط الدورة الدموية لإعادة الهيكلة في الجسم. قال والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى. فهذه أمراض البدن. طيب ما هي أمراض القلوب؟ نعم، فصل.
أحسن. قال رحمه تعالى وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره
يفسد به تصوره
أحسن الله يفسد به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله في قلوبهم مرض أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة. والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح، فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض.
يعني مرض القلوب نوع فساد، لكن هذا الفساد لن يكشفه أطباء الأبدان، وإنما يعرفه أطباء القلوب وأطباء الدين وهم العلماء، ويعرفه الإنسان من نفسه إذا أنصف ونظر بعين الإنصاف. مرض القلب فساد يحصل له فينتج عنه فساد التصور. إذا حصل مرض في العين ينتج عنه فساد النظر، فيشوف الشيء مغبش، يروح عند طبيب العيون يقول أنا ما أشوف الأشياء واضحة. طيب إذا حصل مرض في القلب فلا يرى الأشياء بوضوح، إلى أن يصير الأمر أنه يرى الشيء القبيح حسنا والحسن قبيحا. لو أن زوجته بالحلال أتت إليه بالحرام لرآها لذيذة، ولو أنها جملت نفسها بالحلال لرآها غير لذيذة. ما هو السبب؟ كما يحكيه بعض الفساق، السبب هو مرض القلب. السبب هو مرض القلب. وإلا أنت فكر الآن معي، الحمد لله أن ما ذقنا الخمر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، لكن الأطباء والذين في والذي في بطون الكتب أن الخمر كريه الرائحة كريه الطعم. طيب ليش يشربون؟ ليش يشربون؟ لا، المرض القلب، صار القلب مريضا فيرى الكريه الرائحة الكريه الطعم يراه أمرا ضروريا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تصور، يعني مرض القلب يجعلك تتصور الأمور على غير ما هي عليه في الواقع، فترى التوحيد شركا والشرك توحيدا، البدعة سنة والسنة بدعة. هذه مصيبة. ولذلك أنت لا تستغرب عندما تأتي عند عباد القبور تقول له هذا الشرك، يقول لك الشرك إيه؟ إيش الشرك؟ هذا ليس بشرك. ليه؟ لأنه ما يعرف، تصور عنده مشكلة في التصور عنده، يحتاج إلى علاج القلب أولا ليصبح عنده التصور صحيحا ثانيا. مثل الإنسان اللي تعرفون، الإنسان اللي يسمونه المريض في العين، مثلا الأعشى، الأعشى يرى كل شيء في الليل مغبشا، فإذا قال الأعشى يا جماعة ليش الغبار هذا، يقول ما في غبار، يقول لا في غبار. فأنت الآن غلط أنك أنت تجادله في غبار ولا ما في غبار، تقول تعال أمسك كده وده الطبيب عالج. فأنت عندما تقول للرجل هذا شرك، يقول لا ليس شرك، يقول تعال أنت بحاجة إلى معرفة مرام قلبك أنت. هذه قضية مهمة جدا. ولذلك لما قال جل وعلا في قلوبهم مرض، قال مجاهد شك، وفي قوله جل وعلا فيطبع الذي في قلبه مرض فسر بالزنا. إذن لاحظوا الآن أن الآية جاءت في مرضين، مرض الشهوات ومرض الشبهات. ولذلك الخرائط لما ألف رسالته كتاب اعتلال القلوب ذكر في هذا الكتاب أمراض القلوب الشهوانية، كيف يتخلص من الإنسان. وأمراض القلوب الشهوانية كما قال العلماء هي في الشك، فدواؤه العلم واليقين، قال الله قال الرسول، ليس بالظن والتخمين. أو الشهوات فدواؤه الحلال، الشهوات دواؤه الحلال. أنت جائع فما يصير تمد يدك على مال الناس، روح عندك أكل في البيت أكله. طيب حتى لو ما عندك أكل بالبيت، أكل أوراق السمر، المهم أن البطن يسكت فتطخ نفسك. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها الذي عندها، طخطخة. هذه أمراض الشهوات تعالجها بهذه الطريقة. نعم
أحسن. قال الله رحمه تعالى والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي، والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد، والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك، وإن حصل له ما يقوى ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس.
يعني هذه قضية مضطردة، أن المرض في الجملة يضعف المريض، هذا معروف سواء كان بدنيا أو كان قلبيا. فالمرض البدني يضعف البدن، المرض القلبي يضعف النفس، ولذلك نفس الكافر ضعيفة، ضعيفة جدا، لا تستطيع أن تقاوم النفوس المؤمنة. ولهذا قال جل وعلا إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. ليه؟ لأن النفوس ضعيفة، قد يكون البدن كبير كما قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن ليس العبرة بالبدن الظاهري. فإذا لابد أن ننتبه أن المرض في الجملة يضعف المريض فيجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. فكيف نحفظ على صحة الأبدان؟ بالمثل. وتزال بالضد، والمرض يقوى بمثل سببه. يعني مثلا أضرب المثال الآن، لو أن إنسان عنده حمى، طيب عنده حمى ويجلس في مكان حار أكيد بيزيد الحمى، شيء طبيعي. يعني إنسان مصاب بالرعشة البرد تجلسه في الثلاجة أكيد بيزداد المرض. إنسان عنده التهاب في اللوزتين مثلا، لا ويروح يأكل شيء بارد أكيد بيزيد الالتهاب عنده مثلا، فهذا شيء طبيعي. فنفس الكلام عندما يمرض الإنسان في قلبه فيزداد، فقطعا سيزداد تزداد نفسه مرضا على مرض. ولذلك تفهم معنى قوله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إليش؟ لأن هم يباشرون أسباب زيادة المرض، والله لن يجبرهم فأعطاهم اللي يريدونه. مثل الطبيب اللي يجي عند الطبيب يقول له لو سمحت الله أنت فيك هذا المرض، لا تأكل هذا الشيء، فيروح ويرجع وإذا المرض قد زاد. أنا قلت لك لا تأكل هذا، قال والله ما أقدر، عنك ما قدرت. هذا معنى زادهم مرضا على مرض. نعم.
أحسن. قال الله تعالى: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالشفاءهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم، ويقال فلان شفى غيظه. وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك. وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس.
هذه مسألة مهمة جدا. هل القلب يحس بالآلام كما أن البدن يحس بالآلام؟ الجواب نعم. هناك آلام تسمى بالآلام النفسية، تسمى بالآلام القلبية، وهي المتعلقة بالشعوريات. بالشعوريات. آلام البدن موضعية، عندك صداع في الرأس، عندك ألم في اليد، عندك ألم في الرجل، عندك ألم في الخاصرة، فآلام البدن موضعية. أما آلام القلب فمحلها القلب نفسه، محلها القلب. أي ضربة على نفسك وروحك لن يكون ألمه إلا في القلب، فاحذر من اغتياله أو من طعنات عدوك فيه. ومن ذلك مثلا، من جملة ذلك، أن القلب يحس بنشوة وفرح وسرور في حال الطاعة. هذا حال المؤمن، إذا سجد ما يريد أن يرفع رأسه لما يحس من النشوة. مثل الإنسان الأكول إذا وضع الطعام أمامه لا يريد أن يرتفع الطعام. ليه؟ لأن حبه للأكل يجعله لا يريد رفع الطعام. فصحة قلب المؤمن يجعله لا يرفع رأسه من السجود، فإن رفع رأسه من السجود فيبقى القلب خاشعا ساجدا ولو كان صاحبه قائما أو قاعدا أو نائما. هذا كيف يكون؟ يكون بالسجدة التي ليس وراءها ارتفاع، وهي سجدة الخضوع والخشوع والخوف وتعظيم الله جل وعلا. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له علم اليقين، ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شافاني بالجواب.
نعم. الشك والجهل يؤلم القلب، لكن قلب من؟ قلب من في قلبه إحساسه. أما من فقد الإحساس فلا يحس بالمساس مهما كان المس قويا. ولذلك الذي يهمه دينه يبحث عن شفاء في المسائل، فإذا وجد الجواب يقول شفاني. ليش؟ هو أنت مريض؟ لا، شفاني أي من داء الجهل، شفاني أي من ألم الجهل الذي كنت أحس به في قلبي. نعم،
أحسن الله. قال الله رحمه الله تعالى: والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء، وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، هؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصارت فتنة لهم. وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، كما قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض، لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين، وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض،
هذه مسائل مهمة جدا، أن المرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق مثل حال الكفار، فالله ذكر قلوبهم وأخبر عنها قلوب ميتة، لأن القلوب كما هو معلوم ثلاثة أقسام: قلوب ميتة وهي قلوب أهل الشرك والكفار، فإن لم يبلها الله جل وعلا ببلالها بقيت على كفرها وشركها حتى مماتها، وإن شاء الباري جل وعلا أرسل لها وابلا من الوحي ومن الهدى فحيي، وصار كما قال الله: ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والقلب الثاني عكسه تماما، وهو القلب الحي، القلب الحي الذي ألقى السمع وهو شهيد، القلب الحي، القلب السليم، وجاء ربه بقلب سليم. القسم الثالث بين قلب من تعتريه الشهوات والشبهات، فهو بحسب ما غلب عليه، إن غلب عليه العلم والعمل كان إلى السلامة أقرب، إن غلب عليه الجهل والكسل والخمول والاستكانة إلى النفس الأمارة بالسوء كان إلى الموت أقرب.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد.
لا شك أن القرآن شفاء لما في الصدور، ولذلك الله جل وعلا خصه بهذا المعنى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا خاص، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة مطلق. لماذا كان القرآن فيه الشفاء؟ لأن الأمراض القلبية دواؤها العلم، والعلم بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار والكتب إنما هو في كتاب الله عز وجل. فالمؤمن إذا جاءه الشيطان، شيطان الإنس أو الجن، وألقى عليه شبهة، ها؟ كما قال ابن عباس: إن موتي أحب إلى الشيطان من كذا وكذا، يلقي الشبهة في الصين فيحملها إلي صاحبه فأرده بالبيان والبراهين والأدلة. فالقلب اللي عنده علم يستطيع رد الشبهات. تبقى مسألة الشهوات، كيف يردها الإنسان العاقل؟ بالعمل، بالنظر في المآلات، بالنظر في المآلات. إذا كان عندك معصية ما تستطيع التخلص منها، انظر إلى المآلات، تأمل فيها، تجد نفسك أنك أنت يعني مع اعتذاري لهذه العبارة كنت حقير. كيف تنظر إلى هذا الأمر بهذه الطريقة؟ وذكرت مثالا وأعيده الآن. مثل الإنسان، تخيل نفسك عمرك 7 سنوات، تخيل فقط، شيخ حذيفة، عمرك 7 سنوات، تمر على طفل فترى الطفل يلعب بالعذرة، تضحك عليه، تنادي أمه أباه انتبهوا ترى ولدكم يلعب بالعذرة. الإنسان ينسى نفسه أنه كان كذلك، لكن كبرت فرأيت أن هذه قذارة، هذا الفعل. طيب، صار عمرك 20 سنة، مريت على ولد عمره 7 سنوات يتهاوش مع الثاني على شنو؟ على 50 فلس، على 100 فلس، طايح، هذا يقول أنا لي وهذا يقول أنا لي. أنت تقول ويش العقول هذه، تهاوشين على 50 فلس 100 فلس؟ طيب أنت نسيت أنك أنت كنت في هذه الطبقة، لكن لما كبر شوي عقلك أصبح عندك إدراك أن هذه حقارة، دناءة. طيب إذا صار عمرك 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، دخلت الجنة، تقول شو الحقارة اللي كان فيني؟ كنت أتهاوش مع الناس على جناح بعوضة، وين عقلي؟ هذه حقيقة الأمور. فمن نظر في المآلات عرف كيف يرد الشهوات. نعم.
قال رحمه تعالى: فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن لحاله الطبيعي، وتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤديه، كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن.
الله أكبر. يعني الإنسان قد يزول مرض قلبه بالقرآن، وهذا مشاهد في الصحابة، مشاهد في الصحابة. سأضرب لكم مثالين. الأول، جاء أبو ذر إلى مكة، جلس ما يقرب من 40 يوم خايف، ها؟ ما يريد أن يسأل أحد أين هذا الرجل الذي يدعو الناس إلى التوحيد، خايف. فلما أخذه علي رضي الله عنه وأرشده إلى النبي عليه الصلاة وآمن، زال عنه الخوف. ما اللي حصل؟ القرآن شفاه من مرض كان فيه. فقام عند الكعبة قال: أيها الناس، أشهدكم أني قد أسلمت. انقلب رأسا على عقب، شيء ما يتخيلها الإنسان. وهكذا يذكرون في ترجمة، هذا مثال الثاني، بعض الصحابة أنه كان بخيلا فلما أسلم أصبح سخيا. ما الذي غيره؟ القرآن.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا.
هذه مسألة مهمة، أن الزكاة كاسمها تنمي الشيء وتغذيه، الزكاة عكس في شيء اسمه زكاة وفي شيء اسمه دنس. الدنس الدخول في وحل القبائح، كلما تجاوزت مرحلة كلما تدنست أكثر فأكثر، ولذلك القبائح لا وقوف عندها. يعني إنسان يمكن يبدأ فيشرب عياذا بالله الخمر، ثم يزني، ثم يقتل، ثم يصبح لا يفرق بين أخته وزوجته عياذا بالله، ثم يصبح لا يفرق بين الكفر والشرك والتوحيد، لأن وحل الدناءة هكذا. عكسه الزكاة، فإن الإنسان يتطهر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه قضية عكس وطرد. فأنت الآن انظر بأي شيء تزكي قلبك، تزكية القلوب إنما يكون تزكية القلوب إنما تكون بأدويتها المناسبة لحالها. عندك غفلة اجل عندك التذكر، عندك شك اطلب العلم، عندك جهل اطلب البينات، عندك مرض مرض مثلا حب الدنيا اجل عندك الزهد، وهكذا. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها، وزكاته معنى زائد على طهارته من ذنب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب.
هذه مسألة مهمة، أن الصدقة فيها طهارة للمال، طهارة للبدن، طهارة للقلب. هذا عجيب. الصدقة فيها طهارة للمال، طهارة للبدن، طهارة للقلب والنفس. طهارة البدن مما يشوبه من الشوائب، الحلف، الخطأ في إدخال أموال الناس في الأموال إلى آخره، عدم الدوام الزين في الكسب مثلا. طهارة البدن لأن اليد التي تمتد للإنفاق تصبح كريمة، والكرم مؤثر في صلاح القلب، بخلاف اليد التي تكون متعودة على القبض تصبح النفس بخيلة فتمرض القلب. فتأمل كيف علاقة الصدقة بطهارة المال والبدن والنفس. ولذلك الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، والصدقة أيضا فيها تزكية للعموم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال بعض العلماء: تطهرهم وتزكيهم بها، يعني الصدقة حصل فيها أمرين: تطهير وتزكية. تطهير مثل الطبيب تروح له تقول عندي حمى، يقول لك خذوه على طول غسلوه ماء بارد، هذا التطهير. بعدين تزكية، يقول أعطوه مضادات حيوية عشان الحرارة ترتفع مثلا. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغلي في الزرع، فإذا استفرغ البدن من أخلاط رديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل.
ترك المعاصي
من أعظم أسباب صلاح القلوب. فالمعاصي مثل الدغل، الدغل الحشائش والنباتات التي تنبت حول الزرع فتفسد الأغذية من حول الزرع فلا يحصل النتاج جيدا. فالمزارع الفطن ماذا يفعل؟ يزيل الدغل من حول الزرع ومن حول الشجر لكي تصبح جذور الشجرة خالصة في أخذ الفوائد والعوائد فتكون الثمرة قوية. فأنت إذا أردت أن تكون تربتك في نماء القلب صالحة فإياك ثم إياك والذنوب. فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الردية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراح البدن. أنت الحين لما تسوي حجامة ليش تحس براحة طمأنينة حتى أنك تبي تنام؟ لأن البدن حصل عنده اللي يسمونه رياكشن، ما أدري إيش يسمونه، يعني طبيعي، خلاص أنت مرتاح. هذه مسألة عظيمة يا إخواني. كذلك القلب إذا تاب من الذنب، تخيل أن إنسان يغتاب 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 يغتاب، ما راح يرتاح. متى يرتاح؟ إذا دخل المسجد وعاهد نفسه قال يا رب استغفرك واتوب، لن أذكر إنسانا بسوء. تجد أنه كأن جبل انزاح من على كتفين. هو الجبل مو موجود على البدن لكنه موجود على القلب. المعاصي أيها الإخوة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى الذنب كالجبل يقول إنه ساقط علي، وإن المنافق يرى الذنب كالذبابة يقول بها هكذا وهكذا. الفارق هو بسبب مرض القلب وصحته. نعم
أحسن الله لك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل شيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبر زكاتها، وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، وكان اسمه زينب برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي شهودا فيخبر بعدلهم. والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب.
طيب نقف على هذا وإن شاء الله نكمل في الأربعاء القادم. معنى هذا الكلام أيها الإخوة أن نتأمل هذه الآيات كيف نزكي أنفسنا. أولا لا بد أن يعلم المرء الروح والنفس التي بين جنبينا، هل نراها؟ ما نراها. إذن لا بد أن ندرك أن الذي يراها والذي خلقها هو بيده تزكيتها، فدائما نتوسل إليه، دائما ندعوه أن يزكي نفوسنا. هذه آية لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فتزكيتها بيده، هذا أولا. ثانيا
أن نعلم أن هناك أعمال بها تزكية النفوس ولو كانت صغيرة في أعين. تخيل معي الآن أنت تذهب إلى بيت زميلك، تطرق الباب، فهو يسمع طرقك من وراء الباب، يقول لك لو سمحت ارجع الآن، تعال بكرة أنا مشغول. الله عز وجل يقول إن هذا العمل إذا فعلته أنت تتزكى. ها شلون؟ أحد يقدر يقول لي شلون؟ لأن هذا العمل يذهب من قلبك الكبر ويذهب من قلبك الذهاب والمجيء للناس، فيكون ذهابك ومجيئك لله. وإلا المسألة ترى سهلة، الواحد يقول شلون وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كان بعض السلف إذا ذهب وطرق الباب وقال أحدهم ارجع الآن وتعال غدا أنا مشغول، يفرح. قالوا ليش تفرح؟ قال لأني أحس بأن فيها تزكية من الله لي، لأن الله يقول هو أزكى لكم. أيضا غض البصر من أعظم أسباب تزكية النفوس، حفظ الفروج، وحفظ الفروض لا يتم إلا بغض البصر. غض بصرك واحفظ فرجك تتقوى بصيرتك. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن أعظم ما تزكي به قلبك ونفسك الصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يرزقنا وإياكم طهارة البدن والروح معا لنصل إليه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نقبل بعد الأذان إذا عندكم أسئلة. لا شك أن القرآن يشفي القلوب ويشفي الأبدان، وعندما تقرأ القرآن سواء كان وردك أو حفظك أو مراجعتك انوي قل يا رب كل ما يترتب من الفضائل على قراءة القرآن اجعلها لي، اجعلها كلها، ما في مانع. ذكرت هذا في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، كيفية الاستشفاء بالقرآن أنها مبنية على 5 أمور. نعم، لا، العلم وحده لا يكفي، لابد أن يكون مع العلم عمل. فإن كثيرا من أهل الكتاب عندهم علم لكن العلم لم ينفعهم لأنهم لم يعملوا. يعلم قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن وين العمل؟ نعم، لا لا لا. شروط الدعاء شرط واحد، الإخلاص لله عز وجل. حتى لو كان المشرك وهو مشرك لو أخلص لله الله بيستجيب له. قال الله عنهم هم مشركون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، تركوا الأصنام والأولياء والأضرحة وكلها، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. استجاب لهم ولا ما استجاب؟ بس لك سؤال أعظم من هذا، في أكفر من إبليس ومع ذلك قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ قال إنك من المنظرين. إذا ربنا أعطى لإبليس كيف ما يعطينا إحنا سبحانه وتعالى؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.